قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم البخاري رحمه الله فيما يتعلق بقيام الليل، الدعاء في الصلاة من آخر الليل. أورد تحتها الآية من كتاب الله عز وجل التي فيها ثناء الله سبحانه وتعالى على بعض عباده بأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل هجوعهم وقليل نومهم، لأنهم يأمرون ذلك بالصلاة وبذكر الله سبحانه وتعالى. المقلوب الأسحار هم يستغفرون، وهذا يطابق ما ترجم له من الدعاء في آخر الليل، قالوا بالأسحار هم يستغفرون، يعني فهم يصلون ونومهم قليل ويستغفرون الله تعالى في الأسحار، يسألونه المغفرة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام البخاري هنا هو حديث النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا هو محل الشاهد بالنسبة للدعاء للترجمة، لأنه قال الدعاء صلاة من آخر الليل، الدعاء في الصلاة من آخر الليل. فإن قوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يعني هذا إرشاد إلى الدعاء وسؤال الله عز وجل في ذلك الوقت، وأنه من أوقات الإجابة، يعني ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي عباده ويقول لهم: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي هذا الحديث دليل على إثبات النزول لله سبحانه وتعالى، وهو من أحاديث الصفات. وقد درج سلف هذه الأمة رحمهم الله على أن أحاديث الصفات يجب الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف وتأويل وتعطيل ومن غير تكييف وتشبيه وتمثيل. الله عز وجل تثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق به سبحانه وتعالى، فلا تمثل ولا تشبه أفعاله وصفاته بالخلق، ولا ينفى عنه ما وصف به نفسه وصفه به رسوله، ولا يحرف ويؤول ويصرف عن ظاهره اللائق بالله عز وجل إلى معاني أخرى لا تصلح ولا تليق. هذا هو الذي درج عليه سلف هذه الأمة، وهو الطريق الأسلم والأعلم والأحكم، لأن فيه إيمان وتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام دون تعرض لتشبيه وتمثيل أو تحريف وتأويل وتعطيل. وكما أن الذات ذات الله عز وجل لا يعلم كنهها، فصفاته لا يعلم كنهها، صفاته لا يعلم كيفيتها، لا يعلم الخلق كيفيتها، لأن الذات لا تعلم كيفيتها فصفاتها لا تعلم كيفيتها، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أنه يثبت لله عز وجل ذات لا تشبه الذوات، ويثبت لله عز وجل الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. والبلاء الذي جاء من ضل في هذا الباب إنما جاء من تخيل وتصور التشبيه، وأنها لو أثبتت لله عز وجل لقالوا إنه يلزم على هذا أن يكون الله مشابها لخلقه، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن الإثبات فيه إثبات بتشبيه وإثبات بغير تشبيه. إثبات بتشبيه هذا هو الباطل، وإثبات بغير تشبيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الذي يدل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله تعالى أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه المشابهة، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، سميع بصير ليس كمثله شيء، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فإثبات السمع والبصر فيه ترك التعطيل والتأويل، والسمع والبصر فيه ترك التعطيل والتحريف. وقوله ليس كمثله شيء الابتعاد والتحرز من التشبيه والتمثيل. وإذا فهناك إثبات من غير تشبيه، من غير تمثيل وتشبيه، إثبات من غير تشبيه وتمثيل. وهذه الآية دلت على النفي والإثبات، على الإثبات الذي هو إثبات الصفات والسمع والبصر لله عز وجل، ونفي التشبيه بقوله ليس كمثله شيء. فصفات الله عز وجل فليقوله، ولا يلزم من إثبات الصفات المشابهة للمخلوقات أبدا، لأن الذي يتصور أننا والله هو الله عز وجل يشبهنا والله المخلوق هذا تصور خاطئ، وهذا هو الذي جرى البلاء على المؤولين والمعطلين، لأنهم كما يقولون من عطل فإنما سبق تعطيله تشبيه، لأنه تصور التشبيه فألجأه ذلك إلى التعطيل، ثم وقع في شر مما فر منه، لأنه فر عن مشابهة المخلوقات فوقع في تشبيهه بالمعدومات، تشبيه المعدومات، لأنه إذا لم يثبت لله صفاته بقيت الذات بدون صفات، والذات بدون صفات لا تعقل. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر وهو حافظ المغرب في زمانه، وكانت وفاته سنة 463، وهو إمام من أئمة الإسلام وله كتب شهيرة، كتاب التمجيد، كتاب الاستيعاب، وكتاب جامع بيان العلم وفضله، وكتاب كتاب الفقه الاستذكار في مذاهب علماء الأمطار، يعني كتب عظيمة. فقالوا في كتاب التمهيد وهو شرح يعني يتعلق بالموطأ ما فيه، قال فيه أن الذين يعطلون الصفات، أن الذين ينفون الصفات ويعطلون صفات الله عز وجل يعتبرون من أقر بها مشبها. ثم قال وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، يعني هؤلاء الذين لا يثبتون صفات الله عز وجل على وجه الله يتلق ويلجؤون أو ينتهي أمرهم إلى التعطيل، هم بالحقيقة نافون للمعبود. ولهذا قال بعض سلف هذه الأمة فإن المشبه يعبد صنما يعني لا يعبد الله عز وجل، والمعطل يعبد عدما يعبد عدما المعطل لأنه لا وجود لمعبوده. ولما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله كلمة ابن عبد البر هذه العظيمة التي أوردها في كتابه التمهيد، أوردها الحافظ الذهبي في كتابه العلوم ونقل كلام ابن عبد البر، قال الذهبي عقبها قلت صدق والله يعني ابن عبد البر صدق والله فإن الجهمية يعني نفاة الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لهم ألها خوص قالوا لا، قالوا ألها ساق قالوا لا، قالوا ألها كذا قالوا لا، قيل لهم ما في داركم نخلة ما دام عندكم نخلة ليس لها خوص وليس لها ساق وليس لها كذا وليس لها كذا أن فيها صفات النخل إذن ليس في داركم نخلة. فالذين ينفون الصفات ينفون الذات ويكونون فروا من التشبيه ووقعوا في تشبيه أشد وأسوأ وهو التشبيه المعلومات، لأنه إذا كان لا يتصف بصفات فإذا هو أشبه بالمعلومات. وإذا فالمذهب الحق هو وسط بين التعطيل وبين التمثيل والتشبيه، لأن فيه إثبات فلا تعطيل، ولكن لما كان الإثبات يكون معه تشبيه ويكون بدون تشبيه أتي بما يمنع الباطل. ولهذا هذه الآية الكريمة جمعت بين الأمرين ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ففيها إثبات فلا تعطيل ومع الإثبات لا تشبيه، لأن من أثبت لم يعطل، ومن أثبت احتمل أن يكون مشبها وأن يكون غير مشبه، فإذا جاء الوصف الذي يخرج التشبيه بقي الإثبات بغير تشبيه. ولهذا قال بعض العلماء إن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة لمذاهب المعطلة والمشبهة أنها وسط بين الإفراط بين الضلالتين وبين الباطلين، لأن الذين شبهوا أثبتوا وأساءوا يعني عندهم جانب إحسان وهو الإثبات، ولكن عندهم إساءة حيث جعل الإثبات على وفق مشابهة المخلوقات، فعندهم حق وباطل، الإثبات حق ولكن الباطل في التشبيه. والذين عطلوا عندهم حق وباطل، عندهم باطل وهو نفي الصفات وعندهم حق وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، لأنهم يعني نفوا أو أولوا تحرزا من يعني دفعا للتشبيه، فعندهم تنزيه وعندهم تعطيل، فتنزيههم حق وتعطيلهم باطل. ولهذا فإن مذهب السنة وسط بين طرفين بين ضلالتين، حق بين ضلالتين، لأن الحق الذي هو الإثبات موجود عندهم ولكن بدون تشبيه، ومع إثباتهم خرجوا من كونهم يشابهون مذهب المعطلة. ولهذا قال بعض السلف إن مذهب أهل السنة والجماعة كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرق ودم، الذي يخرج من بين فرق ودم، لأن الغذاء ينقسم إلى قسمين منهما يكون فرقا ومنهما يكون لبنا، فالسيء يترك والحق يؤخذ، فمذهبهم في هذا كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي لا فرق فيه ولا دم، الذي لا فرق فيه ولا دم. فكذلك هنا بالنسبة للمذهبين الباطلين المقابلين له وهو التعطيل والتشبيه، لأن المعطل كما قال بعض السلف يعبد عدما لأن معبوده عدما لا وجود له، والمعطل والمشبه يعبد الغنما لأنه دعا الله عز وجل كالمخلوقات ومثل المخلوقات. تعالى الله عز وجل وتنزه عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فإذا حديث النزول هذا من الأحاديث من أحاديث الصفات في فضل الله عز وجل على وجه القدرة بدون تشبيه أو تمثيل. والذات لا يتصور ليس لأحد إدراكها فكذلك ليس له إدراك الصفات ليس له إدراك الصفات تبعا للذات لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن الله ذات لا تشبه الذات فلا وصفات لا تشبه.
قال باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان. قال باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وسط فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج.
هذه الترجمة وهي نوم أول الليل ويحيى آخره أورد تحتها ما قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه هذا الدرد رضي الله عنه وأنه قال له في أول الليل نم فلما جاء آخره قال له قم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فإذا هذا صار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدق سلمان هذا الكلام الذي قاله سلمان لأبي الدرداء صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان. كان هذا موافقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسلمان رضي الله عنه وأرضاه لعله فهم ذلك من سميع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي أرسل كان ينام أول ويقوم آخر يعني كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الدرداء هذه المقالة بناء على ما علمه. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فكان هذا حديثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر على شيء أو أيد شيئا صار مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن القيام في آخر الليل أنه أولى من القيام في أوله. وقد مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا انتصف الليل ويصنع الصارخ القديس الذي يؤذن ويصيح عند منتصف الليل غالبا وأن يقوم فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم ينام في آخر الليل يعني قبيل صلاة الفجر حتى يكون نشيطا للصلاة. إذا هذا الذي أرشد إليه سلمان أبو الدرداء مطابق لما ثبت عنه وقد جاء تأييد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار ما حصل من سلمان لأبي هريرة لأبي الدرداء حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لإقراره على ذلك ولتصديقه بذلك تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم جاء بعد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن سلمان كان ينام أول الليل ثم يقوم ثم ينام عند السحر فإذا كان أحتاج إلى غسل اغتسل وإلا توضأ وخرج من الصلاة وهو مطابق لما تقدم أنه ينام نصف الليل ثم إذا انتصف الليل قام مقام الثلث ثم إذا بقي السدس اضطجع ونام حتى يأتي وقت الصبح فيقوم يصلي. وفي هذا الحديث قالت كان لي حاجة إلى غسل يعني لجنابة اغتسل وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وقد جاء في الأحاديث الأخرى دالة على أنه عليه الصلاة والسلام وأن هديه أنه يتوضأ قبل أن ينام. ومعنى هذا يعني هذا لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وعليه الجنابة دون أن يحصل منه إزالتها أو تخفيفها، بل إما يغتسل قبل أن ينام إما يتوضأ قبل أن ينام كما جاء في الحديث دل على فعله وإسلامه عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء قبل النوم. محل الشاهد من الحديث هنا إحياء آخره، ينام أوله ويحيي آخره، لأنه يقوم بعدما ينام نصف الليل يقوم ثلثه ثم ينام عند السحر، إلا إذا كان يريد أن يقوم. فقد مر في الحديث الذي فيه أنه تسحر هو زيد بن ثابت ثم خرج إلى الصلاة، وأنما نوم في وقت السحر حيث لا يكون هناك استفادة للصيام.
قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في رمضان وغيره. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبر أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
وهذا الحديث يتعلق بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن قيام السنة في رمضان فقالت رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 في الوقت من طولهن، ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. قالت له عائشة: هاتنان يا رسول الله قبل أن توتر؟ قال: إن عيني تنامالي ولا ينام قلبي. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جانب هذه الركعات 11 أنه ما كان يزيد عليها، ولكنه كان ينقص عنها في بعض الأحيان كما تقدم في بعض الحديث أنه 7 و9 و11، كان يصلي في بعض الأوقات 7 ركعات وفي بعض الأوقات 9 ركعات وفي بعض 11 ركعة، فما كان يزيد على 11 ركعة كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في بعض الحديث يتقدم أنه كان يصلي 13 ركعة. وقد جاء في بعض الحديث بيان أن منها الوتر 2 ركعة. على هذا يكون 13 ركعة يدخل فيها ركعتان الفجر. وجاء في بعض الحديث كما تقدم ذكر 13 ركعة بدون ركعتين الفجر، وحملت على أن قائل ذلك حتى كنا في العشاء الركعتان أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان من فضلهم يفتتح بهما صلاة الليل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تقول ما كان يجيب على إخلاص وركعة رمضان ولا في غيره، يعني معناه أن هذا هو الذي كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فالذي كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يفعل، وأن لا يزاد على 11 ركعة من باب الأولى ليس من باب التحريم، وأنه لا يسوغ الزيادة على 11 بل تجوز الزيادة على 11 إذا أراد الإنسان ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق أن مر لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح حتى ركعة وتر ما مضى. هذا الحديث يدلنا على جواز الزيادة على 11، ولكن إذا أخذ بما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أولى. أما أن قال إنه لا يجوز الزيادة على 11 فهذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح حتى ركعة وتر ما مضى، يدل على خلافه وعلى جواز الزيادة على 11. لكن يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه هو الأولى بالاعتبار والأولى بأن يؤخذ به، وأما كونه يمنع الزيادة عليه ويقول لا يجوز الزيادة عليه فهذا لا يقع، بل تجوز الزيادة من أراد الزيادة بقوله عليه الصلاة والسلام فلا تزيد مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة في صبح ما مضى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنها يتنامان ولا ينام مصلي، هذا سبق أن تقدم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نام عنده الإحساس والشعور يشعر بما يخرج منه وبانتقاض وضوئه لو انتقض، بخلاف غيره فإنه ليس له ذلك، فإنه إذا نام الإنسان انتقض وضوئه، لأن النوم من نواقض الوضوء، إذا نام الإنسان وهو متمكن. أما إذا كان نومه خفيف النعاس وهو جالس ونعس وهو جالس فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضؤون وهم بنفسه حيث يكونوا جالسين فتخفق رؤوسهم من النوم. وأما إذا اضطجع الإنسان أو تمكن لا سيما إن رأى رؤيا يعني فذاك فانتقال الضوء حاصل وعليه أن يتوضأ. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينام ولا ينام بقلبه كما جاء في هذا الحديث، فيشعر بما يحصل منه بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
نفس الباب هذا اللي سبق باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره،
وهذا ايضا يتعلق ببيان كيفية قيامه، وانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما ثم كان في اخر امره عليه الصلاة والسلام يعني يستريح، وكان يقرأ وهو جالس، فاذا بقي مقدار 30 آية مقدار او ما يقاربها قام وقرأه وهو قائم ثم ركع. وهذا فيه دليل على ان من كان بدأ الصلاة قائما واحتاج الى ان يجلس فانه يجلس ويركع اذا اراد ان يركع جالسا، وكذلك اذا ابتدا جالسا ثم اراد ان يقوم ثم يركع من قيام فان ذلك لا باس له. كل هذا جاء فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالإنسان إذا كان قائما ثم احتاج إلى جلوس يجلس ويركع وهو جالس، وإذا كان جالسا ثم أراد أن يقوم يعني يقوم ويكمل قيامه وقراءته وهو قائم ثم يركع. كل ذلك سائغ وجائز.
قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. وقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي بالجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك. قال: باب فضل الطهور بالليل والنهار.
الطهور بالليل والنهار والصلاة عقبه بالليل. أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت جف عليك الجنة. قال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت إلا فإذا صليت بذلك الوضوء. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يتوضأ ويصلي إذا توضأ بعد الوضوء، يتنفل ما شاء وما أمكنه أن يتنفل. فإذا هذا يدل على فضل الوضوء والطهور، فضل الوضوء الذي هو الطهور والصلاة بعده بعد الطهور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلالا عن أرجى عمل عمله فبين أن هذا هو أرجى عمل يعمله، وأن هذا كان من أسباب كونه يكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة، وكونه يسمع دفع عليه في الجنة. يعني حصلت هذه الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل بلالا عن السبب فأخبره بذلك، ودلنا على فضل الوضوء والصلاة بعد الوضوء. وفيه منقبة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، فيه منقبة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، وبين بفضله وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه.
قوله: من ليل أو نهار، أوقات النهي كيف؟
قوله في ليل أو نهار، من العلماء من قال إن هذا من قبيل ذوات الأسباب، ومنهم من قال إن هذا محمول على غير أوقات الكراهة وعلى غير أوقات المنع، أو أنه كان يتحرى أن يكون وضوءه في أوقات لا كراهة فيها أو ما يقارب خروج أوقات الكراهة. العلماء اختلفوا فيها، ومنهم من قال إن هذا قد يعتبر من الأسباب، ومنهم من قال إنه محمول على أنه في غير أوقات المنع والكراهة، أو أن يكون ذلك، أو أن بلال ما كان يتحرى الأوقات التي لا كراهة فيها، إما في وقت غير كراهة أو ما يقارب خروج وقت الكراهة، بحيث يتوضأ بحيث يصلي عقبة.
قال: باب ما يكره من التشديد في العبادة. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
وهذه الترجمة وهي التشديد في العبادة وقراءة التشديد في العبادة أورد علينا من البخاري رحمه الله في أبواب قيام الليل، وذلك لأنها هي المظنة للإكثار، ولأن هذه المرأة التي ذكرت عائشة في الرسول صلى الله عليه وسلم أشارت إلى قيامها الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الذي ينبغي هو عدم التشديد، لأن التشديد قد يؤدي إلى الملل وقد يؤدي إلى الانقطاع. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل هذا هو الحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقليل يداوم عليه خير من كثير ينقطع عنه، والكثير يؤدي إلى الملال ويؤدي إلى انقطاع العبادة غير محمود، وإنما المحمود الشيء الذي يداوم عليه الإنسان ولو كان قليلا. فأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت بعض الله حديثين، الحديث الأول على الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا محدودا بين فريتين، وقد جاء في بعض الروايات أنه في المسجد قرب بجانبه، فقال: ما هذا؟ قال: هذا حبل لزينب. وقد قيل إن زينب المراد بها زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها كانت تصلي فإذا فترت تعلقت به، فلم تنم. قال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر
فليقعد.
فإذا فتر فليقعد ليصلي أحدكم نشاطا، ما يسعد الإنسان نفسه ويصل إلى حد أن يتمسك بحبل حتى يساعد على القيام، لأنه لا يستطيع أن يبقى بدون أن يتمسك بحبل. فمثلا أرشد إلى حله، ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطا، لأن الإنسان إذا صلى وهو نشيط ثم إذا بدأه التأم والملل استراح ونام يكون صلى نشيطا وأراح جسمه. وإذا أتعب نفسه يؤدي به ذلك إلى تضييع حقوق أخرى، قد يؤدي به إلى المرض الذي يقعده عن الأعمال، واستمراره وإطالته الصلاة تعوقه عن إعطاء الحقوق إلى أهلها، والإنسان لنفسه عليه حق ولأهله عليه حق. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يصلي وينام، وأن الإنسان يصلي نشاطا، فإذا فتر قعد، إما فسر القعود بكونه يصلي جالسا ويتم الصلاة جالسا لا تقع عليه القيام، أو أنه يترك الصلاة ويستريح وينام حتى يعود عليه يعود إليه النشاط. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أن امرأة كانت عندها فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من حالها وحرصها على العبادة وأنها تقوم الليل فقال ما عليكم من الأعمال ما تطيقون إن الله لا يمل حتى تملوا. بهذا تنبيه على أن الإنسان يفعل الشيء الذي لا مشقة عليه، وأما الشيء الذي يؤدي إلى ترك العبادة وإلى الإضرار للنفس فتفوت بسببه المصالح الأخرى، هذا لا ينبغي. لهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب ما يفهم من تكتيبه في العبادة، والإنسان يشدد على نفسه فيفوت مصالح كثيرة قد يؤدي به المرض الذي يمنعه من أن يأتي بهذه الأمور وبهذه الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تمل. فتقدم هذا الحديث في كتاب العلم، وقوله لا يمل حتى تمل ليس فيه وصف الله عز وجل بأنه يمل، الله عز وجل له صفات الجمال ولا يصيبه الملل والتعب، وإنما هذا مقصود به كما قال بعض العلماء لا يمل وإن مللتم، أو لا ينقطع ثوابه عنكم حتى ينقطع العمل منكم، فليس فيه أن الله يمل إذا مل، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يصيبه الرغوب والتعب والملل، فله صفات الجمال سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو معناه وهذا هو المراد به. قد جاء في بعض الروايات لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل. وذكر حافظ ابن حجر أن ابن جرير الطبري رحمه الله روى هذا في تفسيره لسورة المزمل.
قوله في أول الإسناد وقال عبد الله بن مسلم،
قال عبد الله بن مسلم هذا هو الطعنبي وهو من شيوخ البخاري، وهو هنا بصيغة التعليق، وفي بعض نسخ البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم يعني بدون تعليق، وقد جاء في بعض نسخ البخاري بصيغة التعليق، وجاء في بعضها حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي.
قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وقال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
وهذه الترجمة لما ذكر ما يقرأ من التكبير في العبادة أورد بعدها هذه الترجمة وهي كراهية ترك قيام الليل لمن كان يحصل منه. الإنسان إذا عمل عملا لا يتركه وإنما يحرص على أن يكون عمله دينا، ولكنه لا يأتي بالشيء الذي يشق عليه، وإنما يداوم على شيء لا يشق عليه، لأن حب العمل إلى الله ما دام على صاحبه أقل كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وفي تحذيرا يكون الإنسان يكون على عبادة ثم يتخلى عنها ويتركها، فالإنسان يتحول من الحسن إلى الأحسن ولكنه لا يترك الحسن ويتخلى عنه، أو يكون يشتغل بعبادة ثم يتخلى عنها ولكنه لا يأتي بشيء يشق عليه أو يمل نفسه يحتوى به إلى الملام وإلى التعب والمشقة فيترك، وإنما يأتي بشيء يداوم عليه ولا يلحقه به مشقة ولا يلحقه به مضرة تؤديه إلى الترك وإلى الميلاد. لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل، ولم ينكر هذا الشق الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفلان، قالوا ولعل هذا ترك التسمية به شكرا عليه، وإنما المقصود من ذلك هو الحث على أن الإنسان لا يترك الشيء الذي حصل له من العبادة، وأن الإنسان إذا وفق لعبادة يحرص على الدوام عليها والاستمرار عليها ولا يفعل الشيء ثم يتركه ويتخلى عنه، لأن ترك العمل بعد التلبس به وبعد الاشتغال به ليس علامة خير، ولكنه لا يأتي بالعمل الكثير الذي يؤدي به إلى الملل فيبعث أو يؤدي إلى الترك، وإنما يحرص على أعمال يداوم عليها في يومه وليلته، يحرص على عدم ركنة شيء منها ولو كانت قليلة، إنها لا حق الحمد لله. فلما ذكر البخاري رحمه الله براءة التشديد أرسل إلى أن الإنسان إذا عمل عملا يداوم عليه، وأنه لا يترك العمل الذي يداوم عليه.
الإسناد الثاني،
أما الإسناد الثاني فهو مثل الإسناد الأول إلا أن فيه زيادة عمر بن الحكم ابن ثوبان بن يحيى ابن أبي كثير وأبو سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن، فقالوا هو من النجيب في متصل الأسانيد، لأن يحيى ابن أبي كثير صرح بالسماعي من أبي سلمة، لكن لا مانع أن يكون يحيى ابن سعيد يحيى ابن أبي كثير سمعه من عمر ابن الحكم عن أبي سلمة ثم لقي أبا سلمة فسمع منه فحدث به على الحالين، وهذا يحصل كثيرا أن الراوي يجد الحديث عن شيخ عن شخص بواسطة، والشخص موجود لا يزال على قيد الحياة فيرويه عنه بواسطة، ثم يلقى هذا الشخص فيكون رواه على الحالين، رواه عنه بواسطة ورواه عنه بغير واسطة، يكون رواه عنه أولا بواسطة فالإسناد يكون فيه طول، ثم لقيه فسمعه منه فحدث به بغير واسطة فكان الإسناد عاليا. ولهذا كان العلماء كان المحدثون إذا وفروا بالحديث بواسطة عن شخص موجود أخلوه، لأنهم يظهرون بالسنة ولكنهم يحرصون على أن يحصلوه بالطريقة العالية، فقد يشدون الرحلة إلى ذلك الشخص الذي بلغهم عنه بواسطة، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عند حديث الدين النصيحة، عند حديث الدين النصيحة، لأن أحد رواته جاء إلى سهيل بن أبي خالد وقال إن فلان حدثني عن أبيك وأردت أن تسقط عني واسطة، قال أحدثك لقد سمعته من الذي سمعه منه أبي حدثني فلان، فأسقط عنه رجلين من اثنين، هذا الصحيح مسلم. فكانوا يحرصون على علو الإسناد ولكنهم لا يفرقون به إذا حصلوه نازلا، وإذا رووه يرونه بالطريقين، أحيانا يرويه نازلا باعتبار الطريقة الأولى وبكونه سمعه بطريقة نازلة ثم رافر به بطريقة عالية فسمعه بها. فهذا الحديث الذي فيه زيارة عمر بن حكم بن ثوبان بين يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة بن عبد الرحمن هو من هذا القبيل، يكون سمعه بغير واسطة ثم لقيه فسمعه منه بغير واسطة فحدث به على الحامل.
يقول إذا عرف الرجل مشتغل هل يكون غيبة؟ هو ما سمى الرسول لكن لو عرف يكون غيبة ولا؟
إذا كان ذكر الإنسان بالسوء من أجل التحذير منه ومن أجل بيان حاله هذا لا أجل له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت إن فلانا وفلانا خطبان أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان، فقال أما معاوية فقالوا في الأمال لك، وأما أبو جهل فكان غير العطاء عن عاتقه، فبين حاله. إذا كان في باب نصورة أو باب نصيحة أو باب بيان حال لا بأس بذلك. ولهذا كتب الرجال وكتب الحديث مملوءة من الكلام بالرجال وأقوال الرجال وبيان محاسنهم ومساوئهم، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة. ف يعني ذكر الإنسان بما فيه إذا كان من باب التحذير منه أو من باب المشورة يعني بتركه أو لمعرفة حاله حتى يعتمد على روايته أو لا يعتمد عليها هذا قبيل النصيحة.
قال باب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم.
وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته، فإنه قال لعبد الله بن عمرو العاص أن أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال إني أفعل ذلك. وفي هذا التثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا ولكنه ما تكلم بناء على ما سمعه بل تثبت وقال لم أخبر عنه، تأيد هذا الخبر بقول إني أفعل ذلك. ثم تكلم معه بعد ذلك لما تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بلغني عنك كذا وكذا، فقال إني أفعل هذا. هذا يدل على التثبت وأن إضافة شيء للإنسان يحتاج إلى التثبت فيه. فقال إني أفعل ذلك، قال إنك إذا فعلت ذلك يعني قمت الليل قمت النهار هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فأرسل عليك تكون إلى المضرة وإلى الحقوق التي تكون عليك، يعني عينه تتعب وتمرض وتغور إذا سهرت دائما وحصل الجوع ربما القيام بالليل والجوع ربما في النهار فإن العين تتأثر من السهر ويبدو عليها الملل. وكذلك أيضا النفس يعني تتعب وتمل وتفوت الصفوف الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصفوف الأخرى التي تكون بالصيام، تحصل مع الصيام والنوم، مع القيام والنوم والصوم والإفطار. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ويفطر وأن يصوم وينام حتى يحصل لنفسه حق من الراحة والاستجمام، وكونه لا يمل ولا يتعب ولا يصيبه المرض. وكذلك أيضا بالنسبة لغيره حيث يؤدي الحقوق إلى أهلها حتى لا يسأل عن حقوق غيره من أهله وأقاربه الذين لهم عليه حقوق أهله وأولاده. إن الإنسان إذا صار ليله قائما ونهاره قائما فوت هذا الحقوق على نفسه وعلى غيره، ولكنه إذا صام وأفطر وقام ونام يكون جمع بين مصلحتين، وجمع بين مصلحتين أولى من تفويت إحدى المصلحتين بالأضرار على نفسه من جانب واحد أو مراعاة مصلحة واحدة وهي مصلحة الصيام والقيام. فإن مصلحة الصيام والقيام هذه حقوق لا تتعدى الإنسان إلى غيره، وأما الصدقة والإحسان للأقارب والإحسان للأهل ورعايتهم هذه منفعة تتعدى إلى الغير، منفعة تتعدى إلى الغير. فمن فصل أرشده إلى أن يجمع بين مصلحتين، مصلحته التي اتجه إلى هذا النوع من العبادة هو الصيام والقيام، وإلا كذلك مصلحتي ومصلحة غيره، حيث يحسن إلى غيره ويؤدي الحق إلى غيره، والنفس تنشط في أمور أخرى والغير يستفيد منه. وهذا من كمال نصحه وبيانه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
قوله باب من غير ترجمة،
قوله باب من غير ترجمة، سبقا عرفنا أن الباب إذا جاء بدون ترجمة يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله.
باب ما يكره من ترك،
باب ما يكره من ترك
قيام الليل،
ترك قيام الليل، باب ما يكره من ترك قيام الليل. لأنه لما ذكر يعني هذه الترجمة بين إلى أن المقصود بقيام الليل يحسن بقيام بعضه، وأن قيام الليل لا يكون بقيامه كله بل يكون بقيام بعضه، يعني يحسن بذلك قيام الليل. والإنسان لا يترك الشيء الذي يداوم عليه من الخير ولكن على وجه لا يضر بنفسه ولا يشق الضرر به وبغيره، فهو بمثل الفصل في مثابة الفصل من الباب الذي قبله.
قال باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب، فإن توضأ قبلت صلاته.
هذه الفترة ويقوله باب من تعار من الليل فصلى. تعار من الليل فسرت بالاستيقظ وفسرت بالكلام بعد الاستيقاظ وفسرت بالاستيقاظ متكلما، بالاستيقاظ متكلما. والناس يستيقظوا كل يتكلم بما اعتاده، فإذا كان اعتاد أنه يستيقظ ويتكلم بهذا الكلام الذي هو أحسن الكلام وأفضل الكلام وهو الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وسؤاله ورجائه وهذه أحسن الأحوال وأجل الأحوال. فتعار من الليل استيقظ متكلما، وهذا الكلام الذي يتكلم به يكون بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده وحمده سبحانه وتعالى. تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم
وقال اللهم اغفر لي،
قال اللهم اغفر لي ودعا استجيبا. فإن توضأ قبلت صلاته، إن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا يدلنا على فضل هذه الهيئة وهذا العمل، لفضل الذكر عند الذكر بهذا الكلام عند القيام من النوم والوضوء والصلاة، وأن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب الإجابة إجابة الدعاء، كون الإنسان يستيقظ مثريا على الله عز وجل لهجا بذكر الله عز وجل يحمده ويعظمه ويذكره ويكبره، لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. هذه الكلمة هي خير الكلام ومن خير الكلام، لأنها كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة وحده لا شريك له هي مثل لا إله إلا الله، لأن كلمة وحده مثل إلا الله، كلمة لا شريك له مثل لا إله، فإنه جاءت كلمة الإخلاص مرتين، مرة في لا إله إلا الله ومرة في وحده لا شريك له، تعظيم لله عز وجل، ثم بيان أن له الملك والحمد وأنه على كل شيء قدير، ثم الكلمات الأربعة التي أشار الكلام كما جاء في حديث آخر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم البخاري رحمه الله فيما يتعلق بقيام الليل، الدعاء في الصلاة من آخر الليل. أورد تحتها الآية من كتاب الله عز وجل التي فيها ثناء الله سبحانه وتعالى على بعض عباده بأنهم قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل هجوعهم وقليل نومهم، لأنهم يأمرون ذلك بالصلاة وبذكر الله سبحانه وتعالى. المقلوب الأسحار هم يستغفرون، وهذا يطابق ما ترجم له من الدعاء في آخر الليل، قالوا بالأسحار هم يستغفرون، يعني فهم يصلون ونومهم قليل ويستغفرون الله تعالى في الأسحار، يسألونه المغفرة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام البخاري هنا هو حديث النزول،
ينزل
ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا هو محل الشاهد بالنسبة للدعاء للترجمة، لأنه قال الدعاء الصلاة من آخر الليل، الدعاء في الصلاة من آخر الليل. فإن هذا فإن قوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يعني هذا إرشاد إلى الدعاء وسؤال الله عز وجل في ذلك الوقت، وأنه من أوقات الإجابة. يعني ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وينادي عباده ويقول لهم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي هذا الحديث دليل على إثبات النزول لله سبحانه وتعالى، وهو من أحاديث الصفات. وقد درج السلف، سلف هذه الأمة رحمهم الله، على أن أحاديث الصفات يجب الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف وتأويل ومن غير وتعطيل ومن غير تكييف وتشبيه وتمثيل. الله عز وجل تثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق به سبحانه وتعالى، فلا تمثل ولا تشبه أفعاله وصفاته بالخلق، ولا ينفى عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ولا يحرف ويؤول ويصرف عن ظاهره اللائق بالله عز وجل إلى معاني أخرى لا تصلح ولا تليق. هذا هو الذي درج عليه هذه سلف هذه الأمة، وهو الطريق الأسلم والأعلم والأحكم، لأن فيه إيمان وتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام دون تعرض لتشبيه وتمثيل أو تحريف وتأويل وتعطيل. وكما أن الذات ذات الله عز وجل لا يعلم كنهها، فصفاته لا يعلم كنهها، صفاته لا يعلم كيفيتها، لا يعلم الخلق كيفيتها، لأن الذات لا تعلم كيفيتها، فصفاتها لا تعلم كيفيتها. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنه يثبت لله عز وجل ذات لا تشبه الذوات، فيثبت لله عز وجل الصفات لا تشبه صفات المخلوقات. والبلاء الذي جاء من ضل في هذا الباب إنما جاء من تخيل وتصور التشبيه، وأنها لو أثبتت لله عز وجل لقالوا إنه يلزم على هذا أن يكون الله مشابها لخلقه، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن الإثبات فيه إثبات بتشبيه وإثبات بغير تشبيه. إثبات بتشبيه هذا هو الباطل، وإثبات بغير تشبيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الذي يدل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله تعالى أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنه المشابهة، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، سميع بصير ليس كمثله شيء، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فإثبات السمع والبصر فيه ترك التعطيل والتأويل، والسمع والبصر فيه ترك التعطيل والتحريف. وقوله ليس كمثله شيء الابتعاد والتحرز من التشبيه والتمثيل. وإذا فهناك إثبات من غير تشبيه، من غير تمثيل وتشبيه، إثبات من غير تشبيه وتمثيل. وهذه الآية دلت على النفي والإثبات، على الإثبات الذي هو إثبات الصفات والسمع والبصر لله عز وجل، و نفي التشبيه بقوله ليس كمثله شيء. فصفات الله عز وجل تليق به، ولا يلزم من إثبات الصفات المشابهة للمخلوقات أبدا، لأن الذي يتصور أننا الله هو الله عز وجل يشبهنا والله المخلوق هذا تصور خاطئ، وهذا هو الذي جرى البلاء على المؤولين والمعطلين، لأنهم كما يقولون من عطل فإننا سبق تعطيله تشبيه، لأنه تصور التشبيه فألجأه ذلك إلى التعطيل، ثم وقع في شر مما فر منه، لأنه فر عن مشابهة المخلوقات فوقع في تشبيهه بالمعدومات، تشبيه المعدومات، لأنه إذا لم يثبت لله صفاته بقيت الذات بدون صفات، والذات بدون صفات لا تعقل. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر وهو حافظ المغرب في زمانه، وكانت وفاته سنة 463، وهو إمام من أئمة الإسلام وله كتب شهيرة، كتاب التمجيد، كتاب الاستيعاب، وكتاب جامع البيان جامع فضله، وكتاب كتاب الفقه
الاستذكار
في مذاهب علماء الأنصار، يعني كتب عظيمة. فقالوا في كتاب التمهيد وهو شرح يعني يتعلق بالموطا ما فيه، قال فيه ان الذين يعطلون الصفات ينفون الصفات ويعطلون صفات الله عز وجل يعتبرون من اقر بها مشبها، ثم قال وهم عند من اثبتها ناقون للمعبود، وهم عند من اثبتها ناقون للمعبود، يعني هؤلاء الذين لا يثبتون صفات الله عز وجل على وجه الله يقدر ويلجؤون او ينتهي امرهم الى التعطيل، هم بالحقيقه ناقون للمعبود. ولهذا قال بعض سلف هذه الأمة إن المشبه يعبد صنما يعني لا يعبد الله عز وجل، والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما المعطل لأنه لا وجود لمعبوده. ولما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله كلمة ابن عبد البر هذه العظيمة التي أوردها في كتابه التمهيد، أوردها الحافظ الذهبي في كتابه العلوم ونقل كلام ابن عبد البر، قال الذهبي عقبها قلت صدق والله، يعني ابن عبد البر صدق والله، فإن الجهمية يعني نفاة الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد، كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا. قالوا ألها ساق؟ قالوا لا. قالوا ألها كذا؟ قالوا لا. قيل لهم ما في ذلكما، ما دام عندكم نخلة ليس لها خوص وليس لها ساق وليس لها كذا وليس لها كذا ألا فيها صفات النخل، إذن ليس في ذلكم نخلة. فالذين ينفون الصفات ينفون الذات ويكونون فروا من التشبيه ووقعوا في تشبيه أشد وأسوأ وهو التشبيه المعلومات، لأنه إذا كان لا يتصف بصفات فإذا هو أشبه بالمعلومات. وإذا فالمذهب الحق هو وسط بين التعطيل وبين التمثيل والتشبيه، لأن فيه إثبات فلا تعطيل، ولكن لما كان الإثبات يكون معه تشبيه ويكون بدون تشبيه أتي بما يمنع الباطل. ولهذا هذه الآية الكريمة جمعت بين الأمرين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ففيها إثبات فلا تعطيل، ومع الإثبات لا تشبيه، لأن من أثبت لم يعطل، ومن أثبت احتمل أن يكون مشبها وأن يكون غير مشبه، فإذا جاء الوصف الذي يخرج التشبيه بقي الإثبات بغير تشبيه. ولهذا قال بعض العلماء إن مذهب السنة والجماعة بالنسبة لمذاهب المعطلة والمشبهة أنها وسط بين الإفراط بين الضلالتين وبين الباطلين، لأن الذين شبهوا أثبتوا وأساءوا، يعني عندهم جانب إحسان وهو الإثبات، ولكن عندهم إساءة حيث جعل الإثبات على وفق مشابهة المخلوقات، فعندهم حق وباطل، الإثبات حق ولكن باطل في التشبيه، والذين عطلوا عندهم حق وباطل، عندهم باطل وهو نفي الصفات، وعندهم حق وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، لأنهم يعني نفوا أو أولوا تحرزا من يعني دفعا للتشبيه، فعندهم تنزيه وعندهم تعطيل، فتنزيههم حق وتعطيلهم باطل. ولهذا فإن مذهب السنة وسط بين طرفين، بين ضلالتين، حق بين ضلالتين، لأن الحق الذي هو الإثبات موجود عندهم ولكن بدون تشبيه، ومع إثباتهم خرجوا من كونهم يشابهون مذهب المعطلة. ولهذا قال بعض السلف إن مذهب أهل السنة والجماعة كاللبن الخام السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرق ودم، الذي يخرج من بين فرق ودم، لأن الغذاء ينقسم إلى قسمين، منهما يكون فرقا ومنهما يكون لبنا، فالسيء يترك والحق يؤخذ، فمذهبهم في هذا كاللبن الخالص السائغ للشاربين الذي لا فرق فيه ولا دم، الذي لا فرق فيه ولا دم. فكذلك هنا بالنسبة للمذهبين الباطلين المقابلين له، وهو التعطيل والتشبيه، لأن المعطل كما قال بعض السلف يعبد عدما لأن معبوده عدما لا وجود له، والمعطل والمشبه يعبد الغنما لأنه دعا الله عز وجل كالمخلوقات ومثل المخلوقات، تعالى الله عز وجل وتنزه عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فإذا حديث النزول هذا من الأحاديث من أحاديث الصفات في صفة الله عز وجل على وجه اليقظة بدون تشبيه أو تمثيل، والذات لا يتصور، ليس لأحد إدراكها، فكذلك ليس له إدراك الصفات، ليس له إدراك الصفات تبعا للذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله ذات لا تشبه الذات فلا وصفات لا تشبه.
قال باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم، فلما كان من آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان. قال باب من نام أول الليل وأحيا آخرة. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم، فلما كان من آخر الليل قال قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وتر، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج.
هذه الترجمة وهي نوم أول الليل وإحياء آخره، أورد تحتها ما قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي ترضى رضي الله عنه، وأنه قال له في أول الليل نم، فلما جاء أخره قال له قم، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فإذا هذا صار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدق سلمان. قال الإنسان صدق سلمان لهذا الكلام الذي قاله سلمان لأبي الدرداء صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان. كان هذا موافقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسلمان رضي الله عنه وأرضاه لعله فهم ذلك من سميع الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أرسل كان ينام أول ويقوم آخر. يعني كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل. فسلمان رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي الدرداء هذه المقالة بناء على ما علم. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فكان هذا حديثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر على شيء أو أيد شيئا صار مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن القيام في آخر الليل أنه أولى من القيام في أوله. وقد مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم إذا انتصف الليل إذا صنع الصارخ الخطيب الذي يؤذن ويصيح عند منتصف الليل غالبا كان يقوم فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم ينام في آخر الليل يعني قبيل صلاة الفجر حتى يكون نشيطا للصلاة. إذا هذا الذي أرشد إليه سلمان أبا الدرداء مطابق لما ثبت عنه وقد جاء تأييد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار ما حصل من سلمان لأبي هريرة لأبي الدرداء حديثا مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لإقراره على ذلك ولتصديقه بذلك تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم جاء بعد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن سلمان كان ينام أول الليل ثم يقوم ثم ينام عند السحر. فإذا كان يحتاج إلى غسل اغتسل وإلا توضأ وخرج للصلاة. وهو مطابق لما تقدم أنه ينام نصف الليل ثم إذا انتصف الليل قام مقام الثلث ثم إذا بقي السدس اضطجع ونام حتى يأتي وقت الصبح ويقوم يصلي. وفي هذا الحديث قالت كان لي حاجة إلى غسل يعني لجنابة اغتسل وإلا توضأ وخرج للصلاة. وقد جاء في الأحاديث الأخرى دالة على أنه عليه الصلاة والسلام وأن هديه أنه يتوضأ قبل أن ينام. فمعنى هذا يعني هذا لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وعليه الجنابة دون أن يحصل منه إزالتها أو تخفيفها. بل إما يغتسل قبل أن ينام إما يتوضأ قبل أن ينام كما جاءت الأحاديث الدالة على فعله وإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء قبل النوم. محل الشاهد من الحديث هنا إحياء آخره ينام أوله ويحيي آخره لأنه يقوم بعدما ينام نصف الليل يقوم ثلثه ثم ينام عند السحر إلا إذا كان يريد أن يقوم. فقد مر في الحديث الذي فيه أنه تسحر هو زيد بن ثابت ثم خرج إلى الصلاة وإنما ينام في وقت السحر حيث لا يكون هناك استفادة للمياه.
قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
وهذا الحديث يتعلق بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن قيام السنة في رمضان فقالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت له عائشة أتنام يا رسول الله قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتيان بهذه الركعات 11 أنه ما كان يزيد عليها، ولكنه كان ينقص عنها في بعض الأحيان كما تقدم في بعض الحديث أنه 7 و 6 و 11 كان يصلي في بعض الأوقات 7 ركعات وفي بعض الأوقات 9 ركعات وفي بعض 11 ركعة فما كان يزيد على 11 ركعة كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في بعض الحديث تقدم أنه كان يصلي 13 ركعة وقد جاء في بعض الحديث بيان أن منها الوتر ركعتين الفجر. على هذا يكون 13 ركعة يدخل فيها ركعتا الفجر. وجاء في بعض الحديث كما تقدم ذكر 13 ركعة بدون ركعتين الفجر، وحملت على أن قائل ذلك حتى كنا في العشاء الركعتان أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان الرسول يفتتح بهما صلاة الليل. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث تقول ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، يعني معناه أن هذا هو الذي كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فالذي كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يفعل وأن لا يزاد على 11 ركعة من باب الأولى ليس من باب التحريم، وأنه لا يسوغ الزيادة على 11 بل تجوز الزيادة على 11 إذا أراد الإنسان ذلك، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق أن مر لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. هذا الحديث يدلنا على جواز الزيادة على 11، ولكن إذا أخذ بما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أولى. أما أن يقال أنه لا يجوز الزيادة على 11 فهذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أتى بركعة وتر ما مضى، يدل على خلافه وعلى جواز الزيادة على 11. لكن يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه هو الأولى بالاعتبار والأولى بأن يؤخذ به، وأما كونه يمنع الزيادة عليه ويقول لا يجوز الزيادة عليه فهذا لا يقع، بل تجوز الزيادة لمن أراد الزيادة بقوله عليه الصلاة والسلام فلا تزيد مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة في سوق ما مضى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي هذا سبق أن تقدم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نام عنده الإحساس والشعور يشعر بما يخرج منه وبانتقاض وضوئه لو انتقض، بخلاف غيره فإنه ليس له ذلك، فإنه إذا نام الإنسان انتقض وضوءه، لأن النوم من نواقض الوضوء، إذا نام الإنسان وهو متمكن. أما إذا كان نومه خفيفا نعاس وهو جالس ونعك وهو جالس فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا كان يحصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين أيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون وهم بنفسه قد يكونوا جالسين فتسقط رؤوسهم من النوم. وأما إذا اضطجع الإنسان أو تمكن لا سيما إن رأى رؤيا يعني فذاك فانتقال الضوء حاصل وعليه أن يتوضأ. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينام ولا ينام قلبه كما جاء في هذا الحديث، فيشعر بما يحصل منه بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
نفس البرنامج اللي سبق باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وإلى ما ضل غير.
وهذا أيضا يتعلق ببيان كيفية قيامه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما، ثم كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام يعني يستريح، وكان يقرأ وهو جالس، فإذا بقي مقدار 30 آية أو مقدار أو ما يقاربها قام وقرأه وهو قائم ثم ركع. وهذا فيه دليل على أن من كان بدأ الصلاة قائما واحتاج إلى أن يجلس فإنه يجلس ويركع إذا أراد أن يركع جالسا، وكذلك إذا ابتدأ جالسا ثم أراد أن يقوم ثم يركع من القيام فإن ذلك لا بأس له. كل هذا جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا كان قائما ثم احتاج إلى جلوس يجلس ويركع وهو جالس، وإذا كان جالسا ثم أراد أن يقوم يعني يقوم ويكمل قيامه وقراءته وهو قائم ثم يركع. كل ذلك سائغ وجائز.
قال باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي بالجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريم. قال باب فضل الطهور بالليل والنهار.
الطهور بالليل والنهار والصلاة عقبه بالليل. أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت جف عليك الجنة. قال ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت إلا فإذا صليت بذلك الوضوء. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يتوضأ ويصلي إذا توضأ بعد الوضوء يتنفل ما شاء وما أمكنه أن يتنفل، فإذا هذا يدل على فضل الوضوء والطهور الوضوء الذي هو الطهور والصلاة بعده بعد الطهور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل بلالا عن أرجى عمل عمله فبين أن هذا هو أرجى عمل يعمل، وأن هذا كان من أسباب كونه يكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة وكونه يسمع دفع عليه في الجنة إن حصلت هذه الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل بلالا عن سبب فأخبره بذلك ودلنا على فضل الوضوء والصلاة بعد الوضوء. وفيه منقبة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، فيه منقبة لبلال رضي الله عنه وأرضاه وبيان بفضله وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه.
قوله من ليل أو نهار أوقات النهي كيف؟
قوله في ليل أو نهار، من العلماء من قال إن هذا من قبيل ذوات الأسباب، ومنهم من قال إن هذا محمول على غير أوقات الكراهة وعلى غير أوقات المنع، أو أنه كان يتحرى أن يكون وضوءه في أوقات لا كراهة فيها أو ما يقارب خروج أوقات الكراهة. العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن هذا قد يعتبر من الأسباب، ومنهم من قال إنه محمول على أنه في غير أوقات المنع والكراهة، أو أن يكون ذلك، أو أن بلال ما كان يتحرى الأوقات التي لا كراهة فيها إما في وقت غير كراهة أو ما يقارب خروج وقت الكراهة، بحيث يتوضأ بحيث يصلي عقبة.
قال باب ما يكره من التشديد في العبادة. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها. فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
وهذه الترجمة وهي التشديد في العبادة وقراءة التشديد في العبادة أورده الإمام البخاري رحمه الله في أبواب قيام الليل، وذلك لأنها هي المظنة للإكثار، ولأن هذه المرأة التي ذكرت عائشة في الرسول صلى الله عليه وسلم أشارت إلى قيامها الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الذي ينبغي هو عدم التشديد، لأن التشديد قد يؤدي إلى الملل وقد يؤدي إلى الانقطاع. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أن حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل هذا هو الحب إلى الله سبحانه وتعالى، وقليل يداوم عليه خير من كثير ينقطع عنه، والكثير يؤدي إلى الملال ويؤدي إلى انقطاع العبادة غير محمود، وإنما المحمود الشيء الذي يداوم عليه الإنسان ولو كان قليلا. فأورد الإمام البخاري رحمه الله تحت على الله حديثين، الحديث الأول عن الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا محدودا بين فريتين، فقد جاء في بعض الروايات أنه في المسجد قرب بجانبه، فقال ما هذا؟ قال هذا حبل لزينب. قد قيل ان زينب مرادها زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وانها كانت تصلي فاذا كثرت تعلقت به، فلم تنم قال لا بلوه ليصلي احدكم نشاطا، فاذا كثر
فليقعد
فاذا كثر فليقعد ليصلي احدكم نشاطا، يعني ما يسعد الانسان نفسه ويصل الى حد يتمسك بحبل حتى يساعد على القيام، لانه لا يستطيع ان يبقى بدون ان يتمسك بحبل، ان مثلا ارشد الى حله، ثم قال ليصلي احدكم نشاطا، لان الانسان اذا صلى وهو نشيط ثم اذا بدأه التأم والملل استراح ونام يكون صلى نشيطا وأراح جسمه، وإذا أبعد نفسه يؤدي به ذلك إلى تضييع حقائق أخرى، قد يؤدي به إلى المرض الذي يقعده عن الأعمال واستمراره وإطالته الصلاة تعوقه عن إعطاء الحقوق إلى أهلها، والإنسان لنفسه عليه حق ولأهله عليه حق، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يصلي وينام، وأن الإنسان يصلي نشاطا، فإذا فكر قعد، إما فسر القعود بكونه يصلي جالسا ويتم الصلاة جالسا لا تقع عليه القيام، أو أنه يترك الصلاة ويستريح وينام حتى يعود عليه يعود إليه النشاط. وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أن امرأة كانت عندها فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من حالها وحرصها على العبادة وأنها تقوم الليل، فقال ما عليكم من الأعمال ما تضيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، بهذا تنبيه على أن الإنسان يفعل الشيء الذي لا مشقة عليه، وأما الشيء الذي يؤدي إلى ترك العبادة وإلى الإضرار للنفس فتفوت بسببه المصالح الأخرى، هذا لا ينبغي. لهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب ما يفهم من التكذيب في العبادة، والإنسان يشدد على نفسه فيفوت مصالح كثيرة وقد يؤدي به إلى المرض الذي يمنعه من أن يأتي بهذه الأمور وبهذه الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تمل. فقدم هذا الحديث في كتاب العلم، وقوله لا يمل حتى تمل ليس فيه وصف الله عز وجل بأنه يمل، الله عز وجل له صفات الجمال ولا يصيبه الملل والتعب، وإنما هذا المقصود به كما قال بعض العلماء لا يمل وإن مللتم، أو لا ينقطع ثوابه عنكم حتى ينقطع العمل منكم، فليس فيه أن الله يمل إذا مل الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يصيبه اللغوب والتعب والملل، فله صفات الجمال سبحانه وتعالى، ولكن هذا هو معناه وهذا هو المراد به. قد جاء في بعض الروايات لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، وذكر حافظ بن حجر أن ابن جرير الطبري رحمه الله روى هذا بتفسيره لسورة المزمل.
قوله في أول الإسناد وقال عبد الله بن مسلم.
قال عبد الله بن مسلم هذا هو الطعنبي وهو من شيوخ البخاري وهو هنا بصيغة التعليق. وفي بعض نسخ البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم يعني بدون تعليق. وفجاء في بعض نسخ البخاري بصيغة التعليق وجاء في بعضها حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي.
قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وقال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن الثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.
وهذه الترجمة لما ذكر ما يقرأ من التكبير في العبادة أورد بعدها هذه الترجمة وهي كراهية ترك قيام الليل لمن كان يحصل منه. الإنسان إذا عمل عملا لا يتركه وإنما يحرص على أن يكون عمله دينا ولكنه لا يأتي بالشيء الذي يشق عليه وإنما يداوم على شيء ما يشق عليه لأن حب العمل إلى الله ما داوم على صاحبه أقل كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل في تحذيرا من كل إنسان يكون على عبادة ثم يتخلى عنها ويتركها. فالإنسان يتحول من الحسن إلى الأحسن ولكنه لا يترك الحسن ويتخلى عنه أو يكون يشتغل بعبادة ثم يتخلى عنها ولكنه لا يأتي بشيء يشق عليه أو يمل نفسه يحتوى به إلى الملام وإلى التعب والمشقة ويترك وإنما يأتي بشيء يداوم عليه ويلحقه به مشقة ولا يلحقه به مضرة تؤديه إلى الترك وإلى الميلاد. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل. ولم ينكر هذا الشخص الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم لفلان قالوا ولعل هذا ترك التسمية به كفرا عليه وإنما المقصود من ذلك هو الحد على أن الإنسان لا يترك الشيء الذي حصل له من العبادة وأن الإنسان إذا وفق للعبادة يحرص على الدوام عليها والاستمرار عليها ولا يفعل الشيء ثم يتركه ويتخلى عنه لأن ترك العمل بعد التلبس به وبعد الاشتغال به ليس علامة خير ولكنه لا يأتي بالعمل الكثير الذي يؤدي به إلى الملل فيبعث أو يؤدي إلى الفرق وإنما يحرص على أعمال يداوم عليها في يومه وليلته يحرص على عدم ركوية شيء منها ولو كانت قليلة إنها لا حق العمل والله. فلما ذكر البخاري رحمه الله قراءة التشديد أرسل إلى أن الإنسان إذا عمل عملا يداوم عليه وأنه لا يترك العمل الذي يداوم عليه.
الإسناد الثاني
أما الإسناد الثاني فهو مثل الإسناد الأول إلا أن فيه زيادة عمر بن الحكم ابن ثوبان بن يحيى ابن أبي كثير وابو سلمة وابي سلمة بن عبد الرحمن. فقالوا هو من المدينة في متصل الأسانيد لأن رأي ابن أبي كثير صرح بالسماعي من أبي سلمة. لكن لا مانع أن يكون يحيى بن سعيد يحيى بن أبي كثير سمعه من عمر ابن الحكم عن أبي سلمة ثم لقي أبا سلمة فسمع منه فحدث به على الحالين. وهذا يحصل كثيرا أن الراوي يجد الحديث عن شيخ عن شخص بواسطة والشخص موجود لا يزال على قيد الحياة فيرويه عنه بواسطة ثم يلقى هذا الشخص فيكون رواه على الحالين رواه عنه بواسطة ورواه عنه بغير واسطة. يكون رواه عنه أولا بواسطة فالإسناد يكون فيه طول ثم لقيه فسمعه منه فحدث به بغير واسطة فكان الإسناد عاليا. ولهذا كان العلماء كان محدثون إذا وفروا بالحديث بواسطة عن شخص موجود أخلوه لأنهم يظهرون بالسنة ولكنهم يحرصون على أن يحصلوه بالطريقة العالية. فقد يشدون الرحلة إلى ذلك الشخص الذي بلغهم عنه بواسطة كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عند حديث الدين النصيحة عند حديث الدين النصيحة لأن أحد رواته جاء إلى سهيل بن أبي خالد وقال إن فلان حدثني عن أبيك وأردت أن تسقط عني واسطة. قال أحدثك لقد سمعته من الذي سمعه منه أبي حدثني فلان فأسقط عنه رجلين هذا الصحيح مسلم. كانوا يحرصون على علو الإسناد ولكنهم لا يفرقون به إذا حصلوه نازلا وإذا رووه يرونه بالطريقين أحيانا يرويه نازلا باعتبار الطريقة الأولى وبكونه سمعه بطريقة نازلة ثم ظفر به بطريقة عالية فسمعه بها. فهذا الحديث الذي فيه زيارة عمر بن حكم بن ثوبان بين يحيى بن أبي كثير وأبي سلمة بن عبد الرحمن هو من هذا القبيل. يكون سمعه بغير واسطة ثم لقيه فسمعه منه بغير واسطة فحدث به على الحالين.
يقول إذا عرف الرجل مشتغل هل يكون غيبة؟ هو ما سمى الرسول لكن لو عرف يكون غيبة ولا؟
إذا كان ذكر الإنسان بالسوء من أجل التحذير منه ومن أجل بيان حاله هذا لا لازم له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت إن فلانا وفلانا خطبان أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان فقال أما معاوية فقالوك لا مال لك وأما أبو جهل فكان لا يضع العطاء عن عاتقه. فبين حاله إذا كان في باب نفورة أو باب نصيحة أو باب بيان حال لا بأس بذلك. ولهذا كتب الرجال وكتب الحديث مملوءة من الكلام بالرجال وأقوال الرجال وبيان محاسنهم ومساوئهم وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة. ذكر الإنسان بما فيه إذا كان من باب التحذير منه أو من باب المشورة يعني بتركه أو لمعرفة حاله حتى يعتمد على روايته أو لا يعتمد عليها هذا قبيل النصيحة.
قال باب
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك هجمت عينك ونفهت نفسك وان لنفسك حقا ولاهلك حقا فصم وافطر وقم ونم.
وهذا من كمال نصحه عليه الصلاه والسلام وشفقته على امته فانه قال لعبد الله بن عمرو العاص ان اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قال لم يفعل ذلك. وفي هذا التثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا ولكنه ما تكلم بناء على ما سمعه بل تثبت وقال يا مخبر عنه فأيد هذا الخبر بقول إني أفعل ذلك. ثم تكلم معه بعد ذلك لما تثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بلغني عنك كذا وكذا فقال إني أفعل هذا. هذا يدل على التثبت وأن إضافة شيء للإنسان يحتاج إلى التثبت فيه. فقال إني أفعل ذلك فقال إنك إذا فعلت ذلك يعني قمت الليل قمت النهار هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المضرة وإلى الحقوق التي تكون عليه يعني عينه تتعب وتمرض وتهور إذا سهرت دائما وحصل الجوع ربما القيام بالليل والجوع ربما في النهار فإن العين تتأثر من السهر ويبدو عليها الملل. وكذلك أيضا النفس يعني تتعب وتمل وتفوت الحقوق الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحقوق الأخرى التي تكون بالصيام تحصل مع الصيام والنوم مع القيام والنوم والصوم والإفطار. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوم ويفطر وأن يقوم وينام حتى يحصل لنفسه حق من الراحة والاستجمام وكونه لا يمل ولا يتعب ولا يصيبه المرض. وكذلك ايضا بالنسبة لغيره حيث يؤدي الحقوق الى اهلها حتى لا يسأل عن حقوق غيره من اهله واقاربه الذين لهم عليه حقوق اهله واولاده. فان الانسان اذا صار ليله قائما ونهاره قائما فوت هذا الحقوق على نفسه وعلى غيره. ولكنه اذا صام وافطر وقام ونام يكون جمع بين مصلحتين. وجمع بين مصلحتين اولى من تفويت احدى المصلحتين بالاضرار على نفسه من جانب واحد او مراعاة مصلحة واحدة وهي مصلحة الصيام والقيام. فبين مصلحة الصيام والقيام هذه حقوق لا تتعدى الإنسان إلى غيره. وأما الصدقة والإحسان للأقارب والإحسان للأهل ورعايتهم هذه منفعة تتعدى إلى الغير فإن الرسول أرشده إلى أن يجمع بين مصلحتين مصلحته التي اتجه إلى هذا النوع من العبادة هو القيام والقيام وإلى كذلك مصلحته ومصلحة غيره حيث يحسن إلى غيره ويؤدي الحق إلى غيره والنفس تنشط في أمور أخرى والغير يستفيد منه. وهذا من كمال نصحه وبيانه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه.
قوله باب من غير ترجمة
قوله باب من غير ترجمة سبقا عرفنا أن الباب إذا جاء بدون ترجمة يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله.
باب ما يكره من ترك
باب ما يكره من ترك
قيام الليل
ترك قيام الليل باب ما يكره من ترك قيام الليل لأنه لما ذكر يعني هذه الترجمة بين إلى أن المقصود بقيام الليل يحسن بقيام بعضه وأن قيام الليل لا يكون لا يكون بقيامه كله بل يكون بقيام بعض يعني يحسن بذلك قيام الليل والإنسان لا يترك الشيء الذي يداوم عليه من الخير ولكن على وجه لا يضر بنفسه ولا يشق الضرر به وبغيره فهو بمثل الفصل في مثابة الفصل من الباب الذي قبله.
قال باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب فإن توضأ قبلت صلاته.
هذه الفترة ويقوله باب من تعار من الليل فقال تعار من الليل فسرت بالاستيقظة وفسرت بالكلام بعد الاستيقاظ وفسرت بالاستيقاظ متكلمة والناس يستيقظوا كل يتكلم بما اعتاده فإذا كان اعتاد أنه يستيقظ ويتكلم بهذا الكلام الذي هو أحسن الكلام وأفضل الكلام وهو الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وسؤاله ورجائه فهذه أحسن الأحوال وأجل الأحوال فتعار من الليل استيقظ متكلما وهذا الكلام الذي يتكلم به يكون بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده وحمده سبحانه وتعالى تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم
وقال اللهم اغفر لي
وقال اللهم اغفر لي ودعا استجيبا فإن توضأ قبلت صلاته إن توضأ صلى قبلت صلاته هذا يدلنا على فضل هذه الهيئة هذا العمل لفضل الذكر عند الذكر بهذا الكلام عند القيام من النوم والوضوء والصلاة وأن هذا من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء كون الإنسان يستيقظ مثريا على الله عز وجل لهجا بذكر الله عز وجل يحمده ويعظمه ويذكره ويكبره لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقر الحمد على كل شيء قدير هذه الكلمة هي خير الكلام ومن خير الكلام لأنها كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة وحده لا شريك له هي مثل لا إله إلا الله يعني كلمة وحده مثل إن الله وكلمة لا شريك له مثل لا إله فإنه جاءت كلمة الإخلاص مرتين مرة بلا إله إلا الله ومرة بوحده لا شريك له تعظيم لله عز وجل ثم بيان أن له الملك والحمد وأنه على كل شيء قدير ثم الكلمات الأربعة التي يحتاج الكلام كما جاء في حديث آخر